قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي ومولاي رسول الله. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا ونلجأ إلى قوتك يا ذا القوة المتين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في برنامجكم سوريا الثورة من قناة صفا. باسمكم جميعا اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الكريمين الأستاذ الفاضل أحمد الأسعد، الشيخ أحمد الأسعد، حياك الله شيخ عضو ائتلاف القبائل السورية. كما ويسعدني أيضا أن أرحب بضيفي الكريم الدكتور محمود السيد دغيم، عضو المكتب التنفيذي لمؤتمر الإنقاذ الوطني. طبعا الدكتور محمود السيد الدغيم النعيمي أيضا، حياك الله يا دكتور وأسعد الله مساءكم.
حياك الله.
دعني أبدأ معك أستاذ أحمد، كونك أنت عضو ائتلاف القبائل السورية، أين موقف ائتلاف القبائل السورية من المعارضة الخارجية وليس الحراك الثوري؟
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والرحمة على أرواح شهدائنا الأبرار وإلى جنان الخلد إن شاء الله. حقيقة ائتلاف القبائل السورية له موقف من بداية الثورة مع الحراك، في البداية مع الحراك السلمي، واليوم هو يتجه باتجاه ما يطلبه الشارع. أي حراك كان فهو مؤيد له ومناصر لهذه الثورة العظيمة. بالنسبة لما طرحت السؤال الذي طرحته بالنسبة للمجلس الوطني والمعارضة، هو ضمن هناك من يدعي بأنه يمثل القبائل في المجلس الوطني. حقيقة التمثيل القبائل في المجلس الوطني ليس بالشكل الصحيح. نحن لا نبحث عن كراسي، ولكن هناك من القبائل من يعمل على أرض الواقع في سوريا، وهناك من الشيوخ الشرفاء وممثلين القبائل الشرفاء، والذين لا يبحثون عن مناصب لم يتقدموا إلى المجلس الوطني ولم يطلبوا هذه التقاسم الكعكة أو غيره من هذه الأمور. نحن نعمل باسم القبائل. وجد المجلس الوطني أو لم يوجد المجلس الوطني، لدينا ائتلاف ولدينا مكتب إعلامي، أسس مركز إعلامي في مصر، وطبعا له فروع في أوروبا وفي دول الخليج العربي. الحمد لله اليوم تم افتتاحه وحضرتك كنت موجود، ووكلوك أعتقد ائتلاف القبائل بإدارة هذا المركز. وحقيقة كما قلت، نحن لسنا ضد المجلس الوطني، ولكن نحن نؤيد أي حركة معارضة ضد النظام السوري المجرم أو نظام بشار الأسد وعصاباته. لنا موقفنا إذا كان المجلس الوطني يضم جميع أطياف المعارضة الحقيقية والشريفة وغير المتسلقين فنحن معه.
إذا أنتم تؤيدون المجلس طبعا مع التحفظ على آلية التشكيل. نعم. ولكن دعني أنتقل إلى الدكتور الدغيم. سيدي الكريم، قبل أن ندخل في مضمار السياسة، اليوم هو حدثه الأمم المتحدة واليونيسيف اليوم العالمي للطفل، كيف مر هذا اليوم على أطفال سوريا؟
أطفال سوريا مر عليهم العيد بشكل مغاير للأعياد في كافة أنحاء الدنيا، واليوم أطفال سوريا يمر عليهم يوم الطفل أيضا وهم تحت الحصار، تحت القتل، وتسلط عليهم مدفعية المجرم الشبيح الصفوي بشار الأسد. وسبحان الله، أنا حقيقة لدي بعض الأبيات عن هذا الشبيح.
تفضل.
الذي يلغ بدماء الأطفال، لعلها مناسبة لكي يتصور الناس هذا المجرم ماذا يفعل في سوريا بأطفالها، برجالها، بنسائها، بأشجارها، حتى الحيوانات لم تسلم منه.
دكتور، أرجو أن نستمع لجزء منها كي يتاح أن نستغل وجودك معنا في الحديث.
طيب.
تفضل سيدي.
تظاهر في حوران طفل وطالب، فخافت تظاهرهم قرود أرانب، وبربر بشار السفيه كقردة وسارت لحرب الثائرين الكتائب، وجد الردى والنهب في كل قرية، وشمر للإرهاب لص محارب، وجادت دروع المجرمين بقصفها فغص بصفو العيش شيخ ونائب ودبت بأهل اللاذقية نخوة وخافت جموع المنتخين السعالب فشبح شبيح جبان وسافل تقردح وانحطت لديه الرغائب وخالف في لبنان أبناء متعة فصفق في إيران ملا محارب وأفتى بقتل السائرين منافق خبيث اعتقاد كفرته المذاهب يقود بني صفيون شرقا ومغربا ليقتل سنيا ليقتل سني وينصر خائب ولكن أهل الله لله درهم أغاثوا بلاد الشام فالخصم نادب وجيش عدو الله حيران خائف لأن عدو الله للحق سالب يخاف من الأحرار في كل بقعة من الشام يحميها السرات الأعارب هنالك في الشام الحبيبة ثورة تساندها في كل قطر مواكب بلاد بها أوصى النبي صحابة فخابت أماني المرجفين الكواذب ونالت بلاد الشام نصرا مؤزرا وعزز نصر الأقربين الأقارب وسدت مسد الألف بالألف ثورة وحارت بإحصاء الألوف الحواسب فكل شهيد في الشام كتيبة لنا منه عز وافتخار وواجب فواجبنا إحقاق عدل لأمة يسود بها طفل رضيع وشائب ونضرة عيش لا يعكر صفوها صفون وصفيون خبيث وغاصب يلوح بدير الزور والنبت خيرها وتجلب للثوار ما الحر جالب وتسطع في حمص الحبيبة شمسها وتسري بليل السائرين السواقب ويحمي حماة العز نهر وفتية كرام كرام دربتهم مصاعب وحول فرات الخير سارت قبائل لها النصر ممل والمؤرخ كاتب تقدرها الأقدار حتى كأنها تؤيدها حينا وحينا تناسب وفي إدلب الخضراء شعب مكافح حليم كريم للوفاء مصاحب وحول أريحا في الجبال معاقل تقاوم أعداء الحمى وتحارب يذوق بها الأبطال لينا وقسوة ذراكا ففيها للكرام مآدب وتومض في ليل المعرة أنجم إذا مدلهمت في البلاد الغياهب هناك بأرياف المعرة أخوة ليوسو حروب خرجتها التجارب ففي جرجنز الحب والصدق والوفا وشعب أصيل في الميادين واهب هنالك أهل الطيبون وعزوتي فشوقي لهم في الشرايين لاهب غرمت بها قبل الولادة إنها ربوع لها فوق الربوع مراتب تركت بها جدي وأمي ووالدي فهاجت بي الأشواق والشوق غالب أحن إليهم كلما هبت الصبا وزار الشهيد الحر خل ونادب لعمرك لي في الشام أهل وصحبة وقلب محب بالزيارات راغب رحم الله شهداء الشام وغير الشام الذين يناضلون من أجل الحرية والكرامة.
لا فض فوك يا دكتور وبارك الله فيك.
حياك الله.
شيخ أحمد قرارة الجامعة العربية كيف تقرأ من وجهة نظر المعارضة وخاصة آخر القرار بالأمس كان هو تمديد للنظام يومين تاليين.
حقيقة الجامعة العربية أنا مواقفها حقيقة لا أعرف ماذا أقول للجامعة العربية مرة تارة يعطونه فترة من أجل معرفة إطالة النظام عمر النظام وتارة يقولون سنشد على أيدي الثوار وتكون قراراتنا حاسمة ماذا يطبخ في مطبخ الجامعة العربية نحن لا نعرفه مطالب الثورة السورية واضحة وأكيدة إسقاط النظام لا حوار مع النظام يجب محاكمة هؤلاء القتلة والجامعة العربية وصلت هذه المطالب عبر الشارع وعبرنا نحن كمعارضة أو عبر مثلا شخصيات من المعارضة
ولكن أستاذ الشيخ أحمد معاون الأمين العام للجامعة الدولة العربية يصرح أن النظام إن لم يلتزم بعد 48 ساعة سيكون الرد حاسما هل تتوقعون أكثر ماذا تتوقعون من الجامعة
والله 48 ساعة ونحن في سوريا كل 48 ساعة يسقط 48 شهيد حقيقة يعني أنا لا أعرف، الدماء السورية ليست لها قيمة بالنسبة للجامعة العربية. في ليبيا من 300 شهيد أدخلوا الناتو وبدأ القصف على معمر القذافي الطاغية وأولاده. في مصر خلال فترة معينة قام الجيش وتدخل وقام بعزل حسني مبارك واليوم في السجون والمحاكم. لا أعرف هل الدم السوري رخيص بالنسبة للجامعة العربية، لأنه نحترم قرارات الجامعة العربية ونحترم، هم لا يريدون تدخل الناتو والتدخل العسكري وغيره، لكن يا أخي أستاذي محمد الشارع السوري اليوم يستنجد بأي شيء، حتى لو دخل الناتو وقصد، لا نقصد تدخل عسكري بري، حتى لو قصف الناتو قصر بشار الأسد الشعب السوري كله معه، حتى لو قصفت تلك الدبابات فهي لا تسوى قطرة دم من أي طفل سوري يمشي في الشارع. نحن لدينا كمعارضة وكشعب سوري قطرة دم من أي طفل سوري تسوى 100,000 دبابة وتسوى بشار الأسد وعصابته المجرمين.
لنبقى في مقررات الجامعة العربية، أنتقل للسيدة الدغيم. سيد العزيز، كيف تقرؤون مقررات الجامعة العربية وما تتخذه وما هو المأمول من الجامعة العربية؟
طبعا المأمول كثير، نحن نأمل من جامعة الدول العربية أن تشكل قوات ردع عربية تضع حدا لهذا النظام المجرم الذي أصبح يشكل قوة احتلال شعوبية إيرانية تماما وليس له علاقة بسوريا، فلو كانت له أي علاقة بهذا الشعب لما ولغ بدماء الناس. جامعة الدول العربية طبعا هي جامعة الدول العربية ليست جامعة الشعوب العربية، هذا الأصل، ولذلك هي تحاول المحافظة على هذه الدول بما فيها الأنظمة، وبنفس الوقت ليست دولة واحدة، هنالك دول ولكل دولة مصالحها. وقد اتضح في الاجتماعات الماضية أن هنالك عبارة عن تكتل طائفي يقف إلى جانب بشار الأسد، مثلا موقف لبنان وموقف العراق لم يكن له سبب سوى الموقف الطائفي، وهذا طبعا شيء مخزي بالنسبة للذين وقفوا مع نظام القتلة. ولكن الجامعة حقيقة تقوم بواجبها، يعني تعطي فرصة، أعطته فرصة يومين، صحيح دماء الشهداء ما في أغلى منها، ولكن الجامعة أنا أرى أنها تضع النظام في الزاوية، يعني أعطته مهلة ثم تلت المهلة، أعطته مهلة للتفكير، رد عليها برفض المقترحات. اليوم ترد الجامعة أن رفض المقترحات هو أغلق الباب ولم يبقى أمام الجامعة سوى التدخل.
ولكن في هذه المهلة التي أعطاها للنظام لكي يفكر، اليوم تقصف إدلب وبالتحديد بلدة تفتناز الأيام تحت القصف المدفعي.
ليس تفتناز فحسب،
اليوم
بل
اليوم
أيضا المعرة، خان شيخون، معر شمشيت، المنس، كفر تخاريم، تفتناز القصف بها تطور أكثر من اللازم حيث يشارك الحوامات. لكن طبعا النظام لن يتراجع، ليس لديه خط رجع، النظام غطس بالدماء إلى أبعد الحدود، هو يعرف تماما أن، وبشيء تالي النظام لا يملك القرار.
ولكن بشار الأسد يقول بشار أنه سيظل يقاتل حتى آخر رمق،
لأن الأوامر الإيرانية جاءت هكذا، بشار الأسد ينفذ الأوامر الإيرانية من أجل المشروع الفارسي الشعوبي المجوسي.
نعم.
تماما، ولو كان القرار بيد بشار الأسد ولو يستطيع الهرب لهرب إلى لندن، أنا متأكد. الشيء الآخر، اليوم هنالك تطور نوعي في حزب البعث، نحن البارحة وجهنا للبعثيين لكي ينتفضوا على هذا الحزب أو على هذا النظام، لأن هذا النظام بالدرجة الأولى هو من أذل هذا الحزب قبل إذلال أي حزب آخر. قانون أمن الحزب الذي تحدثنا عنه البارحة هو إذلال لكل بعثي، وأشير قبل هذا القرار كان سابقا قرار من القيادة القومية، ماذا يقول؟ يقول يحظر على الرفاق التعامل مع مجلس الأمن إلا عبر الأقنية الرسمية، يعني لا يجوز للبعث أن يقدم تقرير بأي إنسان لأجهزة الأمن، بينما هو لما أصدر هذا القانون حول البعثيين إلى جواسيس على أهلهم، ثم أذلهم، من لا ينفذ التعليمات من قبل المخابرات يقتل يسجن، سجن الكثير من البعثيين، واليوم السلاح في أيديكم، فلماذا تتأخرون عن هذا النظام؟ عملية قصف مبنى فرع الحزب بجوار جامع الإيمان اليوم في مدينة دمشق، أنا أبارك هذا العمل
وأشد على أيديكم وأقول لكم الثورة ليست ضد البعثيين ولا ضد أي حزب. الثورة مع كل من يثور ضد هذا الحزب. طريق موجود الطريق، يعني من أراد الالتحاق بالثورة يستطيع أن يقف ضد هذا النظام. وأنا أقول حزب البعث تضرر من هذا النظام لأنه حوله إلى عصابة تخدم عائلة مجرمة، عائلة مافيا، وبنفس الوقت كما ظلم الطائفة العلوية هذا النظام ظلم البعثيين كما لم يظلم أي حزب آخر باستثناء الإخوان. يعني صحيح عندهم قانون 49 يحكم بمادة واحدة بالإعدام على الإخوانجي، لكن لدى البعثيين ثلاث مواد تحكم بالإعدام على البعثي. يعني عمليا إذا تنفس يمكن أن يأتي حكم الإعدام. بالنسبة للطائفة العلوية ظلمت حينما وضعها النظام في الواجهة، بينما ابحث الذين استفادوا من النظام، ليس كل الطائفة، إنما الذين استفادوا عدد محدود، وهذا العدد يوجد أعداد ضعف هذا العدد في الطائفة الشيعية على قلة عددها، في وحتى يعني على صعيد المصائد الأمنية التي تشكلت ضد المعارضة السورية، مصائد الداخل ومصائد الخارج، نجد أن هنالك من الذي يترأس المصائد الداخلية والخارجية؟ شخصان، ثائر العمر من الفوعة وهي وكفرية، طبعا هذه لا يوجد شيعة أصلا في محافظة إدلب إلا في كفرية والفوعة وربما بعض البيوت منثورة هنا وهناك. هذا يترأس إحدى المصائد الأمنية، ثم حافظ مخلوف، ولا يوجد شخص ثالث لقيادة للمصائد الأمنية في الداخل والخارج. إذن عمليا النظام يعطي لهؤلاء، أعطاهم الكثير حتى في نبل والمغيولي شمال حلب. الطائفة الشيعية مستفيدة، بل القرار قرارها بالدرجة الأولى. الطائفة العلوية الآن يأتون بأبنائهم بأطفالهم كشبيحة فيقتلون ويقتلون. ثم وأنا يعني فعلا جاءتني معلومات مؤكدة من محافظة طرطوس من شخص التقيته هنا في مصر، قال لي جاءوا بستة شباب من قرية واحدة من عائلة واحدة من الطائفة العلوية فقاموا بمظاهرة أهاليهم، فجاء الشبيحة وحتى جلدوهم جلدا وبالعصي الكهربائية وأجبروهم على دفن هؤلاء القتلى بدون أي مراسم. إذن عمليا هذا نظام مجرم. أنا لذلك أطالب الطائفة العلوية بالوقوف ضد هذا، شرفاء الطائفة أقول، ليس الذين ولغوا بالدماء، شرفاء الطائفة فليتمردوا على هذا النظام وليقفوا مع الثورة. وهنالك الكثير منهم في طرطوس، وهنالك الكثير من البعثيين الذين كانوا مع صلاح جديد قاموا بأكثر من 5 مظاهرات في طرطوس، ويوجد لا يستطيع أحد أن يجرد أي طائفة سورية من الوطنية. إذن عمليا أي إنسان النظام يقوم باستغلاله يستطيع أن يتمرد عن النظام ويثبت أنه كان مسير وليس مخير فيما مضى. وباب الثورة مفتوح للجميع، من أراد ما زال الباب مفتوحا، يستطيعون الانفضاض عن هذا النظام، وخاصة بالنسبة لفروع حزب البعث والشعب والفرق والحلقات، وهؤلاء لديهم أسلحة فليلتحقوا بالثورة كما التحق الضباط الأحرار والجنود الأحرار والعناصر الأحرار كما التحقوا بالجيش السوري الحر. يمكن للبعثيين أيضا أن يلتحقوا بالجيش الحر باعتبارهم القوات المسلحة.
الآن سيذهبوا يا دكتور؟
يذهبون؟
هل أمنتم لهم المشقين من الجيش أو من البعث؟ هل أمنتم لهم؟
الحمد لله في كل المحافظات توجد مجموعات تابعة للجيش الحر، وهذه المجموعات مسلحة وهي التي تحمل مظاهرات. هذا النظام لا يمكن أن يسكت عن أي مظاهرة غير محمية. فالمطلوب من البعثيين الالتحاق بالجيش السوري الحر، وأنا متأكد أن الثوار سيرحبون بهم، وقد حصل حينما أعلن البعثيون في قرية إنخل التي تقع إلى الشرق من جاسم إلى الغرب من لقنئي والصنمين في حوران، منذ بداية الثورة أعلنوا على الملأ انسحابهم من الحزب الذي ولغ بالدماء، وكذلك فعل البعثيون في مدينة الرسن وفي غيرها. ولدينا الكثير من المنشقين في محافظة إدلب عن حزب البعث، أعداد البعثيين في محافظة إدلب الذين تركوا الحزب الآن أكثر من الذين ما زالوا ملتزمين.
طبعا هؤلاء المشاقون الشرفاء في تصريح الرئيس السوري بشار الأسد يصرح منذ أيام أن هؤلاء هم عصابات مسلحة والدولة تحارب هذه العصابات للحفاظ على الأمن في سوريا.
نعم.
كيف تقرون هذا التصريح؟ هل هناك عصابات مسلحة فعلا؟
نعم وجود عصابات مسلحة، ولكن عصابات بشار الأسد وشبيحته هم يذهبون إلى كما ذكر الدكتور محمود إلى نسميها جبال العلويين، ويضحكون على أبناء الطائفة العلوية ويقولون لهم سيقومون أهل السنة بقتلكم وسيقومون أهل حماة بالانتقام منكم، ويجندون الشباب اللي أعمارهم 14 و15 إلى 30 سنة يقومون تسليحهم وقتل هؤلاء الأبرياء العزل في سوريا. بالنسبة للعصابات المسلحة كما يدعي، هذه ليست عصابات مسلحة، هذا جيش منشق رفض أوامر القتل، رفض أوامر إذلال أهله، ورفض أوامر أن يقوم باستباحة أعراض ودماء السوريين. هم من الجيش السوري المنشق، حتى لو كان هناك من الناس العاديين حمل السلاح وبدأ يقاتل الشبيحة فهذا حقه، انتهكت الأعراض، فإذا انتهك عرضي أنا فكيف أعيش؟ لا أستطيع أن أعيش، يجب أن أقتل ذلك الذي قام بانتهاك الأعراض. وعندما نرى هناك جيش المهدي يا أخي موجود في سوريا، هنا الفرس بدأوا يدخلون إلى سوريا، من البارحة دخلت 5 باصات وهذا شيء أكيد، وسيارتين محملة بالأسلحة عن طريق محافظة الأنبار، واليوم صرح كذلك محافظ الأنبار بهذا الشيء.
إذن أنتم كعشائر في هذه المنطقة، نعم. أين دوركم؟
أخي هم يدخلون عن طريق تدمر الصحراوي، ولا نعرف بأي ساعة وبأي دقيقة يقومون بالدخول. هذا يا أخي العصابات هذه عصابات منظمة، وأريد أن أذكر هنا في هذه المنطقة حاليا يقومون بدوريات مروحية عن طريق الطائرات المروحية، والمالكي وشبيحته كذلك في العراق وجيش المهدي اللي هم شبيحة العراق يحمون الحدود السورية وحماية حقيقة غير طبيعية، والله يحمونها كما أنه حدود المكسيك وأمريكا حقيقة. وأريد أن أعقب على شغلة عفوا للدكتور محمود بالنسبة لحزب البعث، هم يقولون الوحدة والحرية والاشتراكية، نحن توحدنا، الشعب السوري توحد ضد الظلم، والحرية نحن نريد حريتنا، والاشتراكية نعم احنا مشتركين في الدم ومشتركين في كل شيء، فلذلك نحن الآن كما يدعون هم بحزب البعث، نحن الشعب السوري يطبق مبادئ حزب البعث، الوحدة والحرية والاشتراكية، توحدنا ضد الظلم، الحرية نطالب بحريتنا، الاشتراكية اشتراك في الدم. اليوم الجار يعيل جاره لأنه يخرج وهناك ناس تقتل، فإذا كانوا هم فعلا يقولون كما يدعون باسم حزب البعث وغيره فهذا أشياء غلط، الشعب السوري صامد. وأما بالنسبة للموضوع كما ذكرنا العشائر والأمور هذه كلياتها، كما قلت لك أخي هناك جيش المهدي دخل إلى سوريا ويقوم بتقتيل أهلنا كما فعله في المحافظات الغربية في العراق في الأنبار وديالة وغيره.
كما توحدتم نتمنى كل الجهود أن تتوحد.
عفوا النظام منذ مدة سمح للجيش العراقي بالتوغل في الأراضي السورية،
الجيش النظامي.
نعم نعم، حتى الجيش العراقي الآن مسموح له بالتوغل في الأراضي السورية. بالإضافة يعني معلش الإنسان دائما حينما يتكلم الذي له والذي عليه، كما نطالب البعثيين أن ينشقوا عن هذه العصابة، وكما نطالب العسكريين أن ينشقوا، وكما نطالب كل الشرفاء أن يتحدوا مع الثوار لإسقاط هذا النظام، فإن العشائر أقولها وبصراحة ما زال هنالك أعداد كبيرة منها متخلفة عن الثورة، ولذلك نحن نطالب هؤلاء أن يثبتوا أنهم مع الثورة، ليس بالكلام الفارغ أو في الاجتماعات أو حينما يأتون ببشار الأسد إلى الرقة لكي يصلي صلاة العيد بدون وضوء، عمليا منطقة الرقة بصورة عامة عشائر، وكانوا يستطيعون أن يلقنوا هذا الخبيث يوما وأن يقدموه قربانا في يوم العيد. إذن عمليا المطلوب من العشائر أن تتخلى عن النظام التي لم تتخلى حتى
بعض العشائر
طبعا.
أنا أقول مثلا أنا أعرف هنالك عشائر حتى الآن لم تشارك في مظاهرة واحدة، وهنالك عشائر قدمت الشهداء في بداية الثورة، ومنهم عشيرة بني خالد في حمص، عشيرة التركاوي، عشيرة النعيم، عشيرة الفواعرة، عشيرة العقيدات. أنا لا أقول شيء، أقول هذه العشائر
دخلت في المعركة في عشائر دير الزور
أعدادها
كثيرة
في يعني بالتأكيد. نعم في
إذن عمليا نعم. لكن هنالك الكثير الذين حتى الآن لم يلتحقوا، ولذلك نطالب هؤلاء أن يلتحقوا بالثورة، ليس التحاق فحسب، وإنما أيضا يقطعوا هذه الطرقات التي يأتي منها هؤلاء المجرمون من العراق. حراسة البادية على العشائر ليس على الذين يقيمون في اللاذقية. المطلوب من أبناء العشائر أن يتصدوا لهذا الزحف المجوسي الذي يأتي من العراق.
الآن سند على الأستاذ أحمد يوجه نداء في آخر حلقة إلى أهل العشائر، ولكن أريد أن أسألك الدكتور، منظمة التعاون الإسلامية دعت لاجتماع طارئ، هل بدأت تتوحد الجهود للوقوف إلى جانب الشعب السوري؟
أولا منظمة التعاون الإسلامي أنا لي فيها رأي، هذه المنظمة اخترقتها إيران منذ تأسيسها، ولذلك موقفها ما زال بالنسبة للثورة السورية موقف مائع، مائع بكل معنى الكلمة. الذين يذبحون هم المسلمون في هذه الثورة، وأقول المسلمون السنة بالدرجة الأولى، وقد يكون هنالك اعتداءات على شرفاء الطائفة العلوية وشرفاء الطائفة الإسماعيلية وشرفاء الدروز وشرفاء المسيحيين، لكن الاعتداءات بالدرجة الأولى هي المسلمين السنة. فمنظمة التعاون سموها أيضا التعاون الإسلامي، ماذا يفعل الأمين العام غير إرسال فاكسات إلى إيران واستقبال فاكسات من إيران واستقبال أوامر من إيران أن سكتوا؟ نحن نعرف هؤلاء ونعرف مدى التوغل الإيراني في هذه المنظمة، أنا أقول هذا الكلام علنا وأنا مسؤول عن كلامي، فعليهم أن يثبتوا براءتهم. ماذا يدعو لاجتماع طارئ في الأسبوع القادم؟ أصلا اجتماعك من أول إلى آخر لم ننتظر منه خيرا، وهذه المنظمة لم تقدم لنا شيئا سوى الإساءة وممالاة النظام، لأن إيران أمرت هذه المنظمة أن تتعاون مع النظام. أنا متأكد من هذا الكلام، وحتى الآن موقف منظمة التعاون الإسلامي تحت الصفر، ليته كان صفرا، هذا ما أقوله. وأطالبهم الشرفاء أيضا الذين في هذه المنظمة أن يمارسوا الضغوط على غير الشرفاء على عملاء إيران، بل يطردوهم من هذه المنظمة لا أكثر ولا أقل.
شيخ أحمد، طبعا أنت أحد شيوخ عشيرة الجبور، وعشيرة الجبور معروفة هي من قرعت الاستعمار الفرنسي، ومعروفون أنكم في البطولة والرجولة في بقارة الاستعمار، ولكن نريد أن نتحدث عن الثورة الآن. هل لكم دور في وقف التدفق الدعم لهذا النظام عبر الحدود العراقية السورية؟
حقيقة يا أخي أنا أريد أن أوضح شغلة، يعني عشيرة الجبور كبيرة ومنتشرة في محافظة الحسكة إضافة للعشائر الثانية أو القبائل الثانية. الحراك حاليا بالنسبة للجبور في محافظة الحسكة ومدينة الشدادية، وللأسف نقول بعض وسائل الإعلام لا تقوم بنقل المظاهرات هذه المدينتين، لا أعرف هل هي متعمدة، يعني يوجد من الناس يوجد من الجرحى وتوجد مظاهرات كبيرة، وللأسف للآن وأنا تكلمت مع قنوات كثيرة يرفضون أو
بالأحرى. تكلمت مع قناة صفا؟
للأسف أنا اليوم أول مرة يعني تعرفنا بكم واستدعيتونا إلى هذه القناة،
وأنا أعدك باسم قناة صفا أي رابط ترسله سوف، لأن قناة صفا سخرت كل إمكانياتها. طبعا نتقدم باسم الثورة السورية بخالص الشكر إلى إدارة قناة صفا التي سخرت كل إمكانياتها لثورة سوريا، ونسأل الله أن يجزي عنا كل خير، وأي أحد يبقى يرسل لنا أي رابط نتكفل بنشره وفورا بإذن الله.
ما شاء الله، شكرا جزيلا لكم. أستاذ محمد، بالنسبة لقبيلة الجبور هي مساهمة حاليا في الحراك في مدينة الحسكة وكما ذكرت في مدينة الشدادي. بالنسبة لتدفق الأسلحة هو لا يأتي عن طريق محافظة الحسكة، في خط يوجد خط في البادية، طريق في البادية يأتي عن طريق التنف، هذه بعيدة عنها تقريبا 300 كيلومتر. بالنسبة لمحافظة الحسكة هناك تأكيد وشيء أكيد في مدينة الطلاع في محافظة الحسكة، ناس قدموا هيئاتهم الهيئة العامة لهم أنهم جيش المهدي أو الإيرانيين، وللأسف قاموا بصرف الدولة الحكومة قامت بصرف مئات الملايين على بعض من يدعون الشيخة وباسم قبيلة الجبور، وهنا أنا أحب أن أقول لأبناء هذه المنطقة بأن هؤلاء لا يمثلون قبيلة الجبور، هؤلاء قذارات، وحتى لو كانوا إبهاتهم قارعوا الاستعمار الفرنسي، فمن يقارع الاستعمار الفرنسي يجب أن يقارع الظلم في سوريا اليوم، يجب أن يقارع عصابات بشار الأسد. نحن كما كنا على عهد أجدادنا لن نركع لبشار الأسد وغيره، لم نركع لفرنسا ولن نركع لبشار الأسد ولا أي شخص. أنا أتحدث باسم الجبور، أحرار الجبور،
لأنه هناك تعرف من الأحرار وهناك من العملاء باسم أحرار الجبور، نحن موجودين ونقوم بجهودنا، ولكن يا أخي حسب الاستطاعة حقيقة يعني.
إن شاء الله، وإن شاء الله بإذن الله الشيخ مصرون. دكتور، أريدك أن تقيم لي الإعلام العربي بشكل عام، ولكن بعد هذا الفاصل إن سمحت لي. أيها أحب الكرام، فاصل ونعود معكم بإذن الله تعالى. أستاذ الكرام، حياكم الله من جديد، باسمكم ورحب سنة بضيفي الكريمين الدكتور محدود غيم والشيخ أحمد أسعد. دكتور، الإعلام العربي وموقفه من الثورة السورية، كنت قد وجهت إليك هذا السؤال قبل الفاصل.
والله هذا السؤال محرج، يعني بتعرف أنه في حقوق الزمالي، باعتباري أنا أكتب منذ حوالي أكثر من 30 سنة، فيعني أخجل.
أنت أستاذ،
أخجل من الإعلاميين يعني، فأقول لكن لابد يعني، أنت سألت فيجب أن أجيب.
تفضل.
إعلام، هنالك إعلام شريف وهنالك إعلام مشبوه خائن، ولا أجامل، هنالك أقنية فضائية وجرائد ومجلات وقفت موقفا شريفا نزيها مع الثورة السورية منذ البداية، وما زالت حتى الآن تضع إمكانيات من أجل خدمة الثورة، ولا يطلبون لا جزاء ولا شكورا بدون أي مقابل. وهؤلاء إذا كانوا من السوريين فهذا واجبهم، أما إذا كانوا من غير السوريين فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء من عباده الصالحين. لذلك
وإن كانوا من العرب المسلمين، وأنا أرى أنه من واجبهم،
من العرب ومن العجم ومن أي شيء،
وأرى أن واجبهم إن كانوا من العرب المسلمين. تفضل.
أنا لا، أنا أقول يعني بالتالي مهما يكون، أنت تعرف يعني نحن بالتالي نرجع إلى البدو طبعا، وأنا تخليت يعني عن البدو بعد ما شاهدت من تخاذل بعض البدو،
البعض طبعا،
البعض البعض عادات البدو، حتى لو لا سمح الله صار أي مشكلة فدية تقع على الأقرب في الأقرب.
نعم.
وعمل الثور الأقرب في الأقرب، حينما يجيك لأبعد ويساعد معك بالدية فهذا فضل حقيقة. نعم. وهو قام بشيء يعني غير الواجب، الواجب على الأقرب، لكن الأبعد حينما يأتي فهو متطوع.
نعم.
يعني مثلا هذه الساعات المخصصة، في أقنية وصال وفي أقنية صفا وفي الأقنية الأخرى التي لا أذكرها، يعني كثيرة تقدم برامج صادقة صحيحة تبث أشياء مفيدة. هؤلاء أنا أقول هذا الإعلام الشريف، حتى في الجرائد وفي المجلات الكثير من الموضوعية، لكن هنالك إعلام في منزلة بين المنزلتين، يعني مثل ما بيقولوا عنا باللهجة العامية في منطقة المعرب، يقول لك ضربي على الحافر وضربي على النعل، يعني وحدي هون ووحدي هون، وحدي مشان يرضى فلان ووحدي مشان يرضى علان، وحدي مشان يرضى النظام ووحدي مشان ترضى الثورة والمعارضة،
باسم الحياد،
هؤلاء باسم الموضوعية وباسم يعني إلى آخره يقدمون خدمات للنظام المجرم. وأقول هؤلاء في منزلة بين المنزلتين، لا هم في الجنة ولا هم في النار على رأي المعتزلة. لكن هنالك الإعلام الخائن، هذا الإعلام الخائن يأتي في مقدمته إعلام السوري، وقد عبر عنه أهلنا بلافتات يرفع حتى الأطفال، يقولون الإعلام السوري كاذب، يعني يكفي الصفة أنه إعلام كاذب. لكن هذا له أتباع، النظام الإيراني أيضا كاذب، والأقنية التي تمولها إيران وتبث على نايل سات وعلى عرب سات، هذه الأقنية التي تشوه حقيقة الثورة، وبما فيها قناة الظلام التي يطلقون عليها يعني ظلما وعدوانا اسم قناة المنار، وهي قناة الأشرار، وهنالك قناة أورانج لصاحبها العميل هذا
العالم دكتور، لكن
طبعا هي إيرانية، لكن مثلا في لبنان قناة أورانج لميشيل عون، بعد أن ارتد، في السابق كان يؤيد الجناح الوطني في لبنان
ولكن تمت شراء من إيران ووقف مع عملاء إيران. وهنالك يعني هذا الاتجاه طبعا وقناة نبيه بري أيضا، وهنالك بعض الأقنية
نتكلم يعني عنها دكتور
كثيرة عنها لا أستطيع ما عندي مشكلي يعني، فلينظر المشاهد وليرى إذا كان لديهم ذرة من الموضوعية في هذا الشيء فعمليا لهم الحق ونكون قد أخطأنا بحقهم، لكنهم حينما يقفون مع القاتل وفي يده الخنجر والدم ينزف أمامنا نرى كل هذه الأمور. إذن هذا الإعلام، إعلام السوري كاذب والإعلام الإيراني كاذب والإعلام العميل للطرفين أيضا كاذب، وهنالك الحقيقة في أشرار. هؤلاء الأشرار يندسون في الكثير من الأقنية. تجد اتجاه الدولة مثلا مع الثورة السورية، لكنك تفاجأ ببرنامج أو بضيف يقوم بدور لخدمة النظام
جاي.
قد يكون من الشبيحة ويستضاف على أنه معارض، وما أكثر ما رأيت من الذين سفهوا المعارضة. يعني حينما تستدعي أحد الضيوف على أساس معارض ويتكلم بكلام يخدم النظام، حتى أن أحد الضيوف في قناة الجزيرة أذكرها قالوا له معنا المعارضة فلان، قال أنا لست معارضة. يعني تصور إلى درجة. إذن هذا كيف جاء باسم المعارضة وهو غير معارض؟ إذن يوجد عميل للنظام، هذا العميل أحد اثنين، إما مخلص عقيدة للنظام وإما قبض الرشوة فجاء بهذا الشخص غير المعارض لكي يحسبه على المعارضة فيشوه وجه المعارضة ويبيض وجه النظام الذي لا يبيضه شيء في الكرة الأرضية. ولذلك أنا أطالب أصحاب الأقنية الفضائية والمدراء أن ينتبهوا إلى الذين يعملون بالرشوة. هذا النظام السوري والنظام الإيراني أصلا إعلامهم غير المعلن، يعني غير أقنية التي معروفة هي لهم، يعتمد على الدس من تحت الطاولة، يدفع إلى هذا مثلا 200 دولار هذا 500 دولار لكي يلعب اللعبة حينما تسنح له الفرصة. ولذلك يجب مراقبة كل البرامج التي تصدر بدقة. يعني أنا هذا الشيء فوجئت في القناة التركية تريتي وقد قدمتهم شكوى، يقدم برنامج عن سوريا المدعو حسني محلي وهو بالأصل سوري مقيم في تركيا ولكن يعمل مراسل لوكالة سانا، فآذى الثورة في البداية بشكل رهيب وكان يخرج معه شخصيات هزيلة فيشوهون وجه الثورة، وبعد تقديم شكاوى تم الاستغناء عنه مثلا. إذن وطبعا قالوا نحن نعرف هذا سوري.
الدكتور لما لا تكون منصفا؟ هناك بعض الموضوعات في قناة الدنيا فيها تصفكم بأنكم أنتم ستدخلون على الدبابة التركية وتعودون أمجاد الدولة العثمانية.
يصفوني أنا؟
أنتم المعارضة بشكل عام وأنت منهم.
والله يا ريت تركيا تقدم لي دبابي وادخل عليها، يا ريت، لكن مع الأسف تركيا حتى الآن تقول نحن دولة جارة، نحن مع الشعب السوري، مع دعمه، مع إنقاذ سوريا من حرب أهلية، يعني مع إيقاف شلالات الدم، وهم يقومون بواجبهم، وأمل من الله سبحانه وتعالى أن يدعموا الثورة أكثر مما هم عليه. هم حتى الآن سيقطعون الكهرباء عن النظام في كثير من الأشياء، فرضوا عقوبات اقتصادية خصوصا بعدما أساء للعلم يعني وهاجم القنصليات التركية والسفارة، هنالك سحبوا الموظفين العاملين، وهنالك الكثير من الأشياء.
هل سيتخذ سيحدد منطقة عازلة؟
على كل أحوال هذا يعود.
كيف تتوقعون أنتم دكتور؟
والله أنا أتوقع لا أستغرب في يوم ما أن تقوم تركيا وتقول 5 كيلومتر محظورة على الجيش السوري باتفاقية أضنة، وهذا من حقهم. ولكن اليوم عبد الله قول رئيس الجمهورية التركية قبل سفره للندن قال يعني يرى مستقبل النظام السوري غير مشرق، يعني مظلم، هكذا ترجموها بالإذاعات العربية غير مشرق، لكن الترجمة الحقيقية أرى مستقبله مظلم. طبعا هو يستند ومنذ فترة صرح قال أي سياسي يقتل شعبه يعني عمليا يعتبر قضاء على نفسه بنفسه. تركيا موقفها أمل من الله سبحانه وتعالى أن يصعدوا مع هذا النظام أكثر، كما تصعد جامعة الدول العربية والعالمية لعلهم يقضون على هذا النظام قبل أن يقضي على عدد أكبر من الأبرياء في كافة أنحاء سوريا، لأن الثورة السورية لن تتوقف، لا مجال للرجوع إلى الوراء.
إن شاء الله.
النظام هو الذي يستطيع أن يتراجع لأنه يقتل، بينما بالنسبة للشعب لا يقتل وإنما يطالب بالحرية والديمقراطية.
شيخ أحمد، كونك أنت عضو في ائتلاف القبائل، هل لك أن تصف لنا الحراك الثوري للقبائل في الأراضي السورية وخاصة عشيرة جبور؟
في البداية أنا راح أتكلم بداية الثورة في سوريا أساسا هي قبائلية. نعم. عندما قام عاطف نجيب ومرتزقته بإهانة شيوخ وجهاء قبائل درعا البيازيد والمحاميد.
نعم.
ورمي العقال، تعرفه رمز الشرف والكرامة، في الزبالة للعفو يعني، القبائل ثارت عندما ذهبوا ليخرجوا الأطفال، فقدموا ضحايا كثير. ودرعا منطقة قبلية وأنتم تعرفون هذا الشيء، درعا محافظة قبلية مثل أي،
والمنطقة الشرقية،
والمنطقة الشرقية طبعا. في منطقة الجزيرة كما ذكرت لك أخي، ما شاء الله عشيرة العقيدات شرفتها يعني حقيقة، وقدمت الشهداء الكثير. هناك قبيلة بني صخر الخرشان داخل مدينة دير الزور كذلك، هناك طي الجواشنة كذلك قدمت شهداء، الجبور في مدينة الميادين قدموا شهداء، هناك قبائل كبيرة، العبيد، البقارة في البوكمال طبعا، قبيلة العقيدات احنا كما ذكرنا. فهذه مجموعة قبائل موجودة في منطقة الفرات. اما في محافظة الحسكة، وانا اتكلم هنا عن محافظة الحسكة، الحراك هناك مجموعة قليلة يعني نقول 3,000-4,000 يخرجون التظاهرات ويعني يشاركون، هم من قبيلة الجبور ومن السياد الشيخ عيسى، هم من قسم بعض الشباب من شمر وطي وبعض القبائل الأخرى الموجودة طبعا في محافظة الحسكة. في مدينة الشداد كذلك هناك حراك كما ذكرت، طبعا أغلبهم من الجبور ولكن بمشاركة قبيلة البقارة أيضا موجودة والقبائل الأخرى. حقيقة أنا لا أحب أن أتكلم عن محافظة الحسكة فقط للجبور، لأن هناك كثير من الشباب أمنوني بأن لا أتكلم باسم الجبور، قالوا لي الثورة هي عشيرتك وأنا عاهدتهم على هذا الشيء، ولكن أقول فعلا في محافظة الحسكة هناك مجموعات كبيرة من بعض القبائل، نحن لم نصل إلى 50,000 لليوم للأسف في محافظة الحسكة، ولكن نقول وصلنا 3,000-4,000 في المظاهرة من كل القبائل تشارك في هذه الثورة. يوجد هناك شرفاء ويشاركون.
هل هناك مشق من العشائر في منطقة الجزيرة؟
هناك أنا أحب أن أذكر بشغلة، انشقوا في حمص وقتلوا هناك وأحضروهم إلى محافظة الحسكة وقالوا هؤلاء الشبيحة قتلوهم، هذا الكلام غير صحيح، ومنعوا حتى أثناء الدفن منعوا الأهالي من الكشف عن الجثث، لأن وطبعا صار هذا الشيء بالخفية وكشفوا عن وجدوا أن الطلق آتي من الخلف لم يكن من الأمام أبدا، الطلق وعن مسافة قريبة، لأن هناك فتحة الجرح كبيرة، لو كانت آتية من مسافة بعيدة والدكتور يعرف كونه كان
مخرج الطلقة،
مخرج الطلقة لكانت فقط الثقب اللي دخلت، لكن عن قرب. وحقيقة محافظة الحسكة إلى أنا قدمت 32 شهيد، وهناك بعض الجرحى، وهناك من الأطفال أولاد أخي من 10 أيام 12 سنة دخلوهم إلى مركز الأمن في مدينة الشدادي وقاموا من القضيب العفو يعني من الأخوة المشاهدين ومنكم ضربهم بالكهرباء،
أطفال،
نعم أطفال 12-13 سنة عفوا، وطلعوهم ثاني أو ثالث يوم بعد قام. وأنا هنا أنبه شبيحة مدينة الشدادي والعناصر الأمنية، نحن صورناكم كلكم، لدينا صوركم فردا فردا ولن نترككم، النظام سيزول مثل ما يقولون الثورة إن شاء الله منتصرة، نحن لدينا صور جميع شبيحة الحسكة والأجهزة الأمنية ولن يفلتوا من العقاب
إن شاء الله. دكتوري العزيز، طبعا عندما قتل القذافي كان هناك ضخ دم جديد إلى الثورة، في رأيك هل اعتقال سيف القذافي بالأمس ربما يحرك شيئا ما في الثورات العربية بشكل عام وسوريا بشكل خاص؟
أولا وزير الدفاع الصهيوني اليوم حزين، يعني له تصريح حزين جدا، وسبب الحزن يقول يعني أن مصير الأسد وصل النظام إلى نقطة لا عودة وسيلاقي صديق بشار نفس مصير معمر القذافي، فهو حزين في هذا التصريح. وهذا التصريح طبعا تعليقا على اعتقال سيف القذافي، فسيف القذافي
بطريقة مهينة
الذي كان يتوعد،
والحمد لله بهذه الطريقة
الذي كان يتوعد، ف فتبين أنه مع عدد قليل جدا من الذين بقوا معه. وفي هذا الاعتقال هنالك حزين آخر، كما حزن النظام الصهيوني نظام بشار الأسد أيضا حزين وخائف من اعتقال سيف القذافي.
لماذا؟
لأن سيف القذافي له اشتراك في التجارة مع بشار الأسد ومع الحاشية، وهنالك أيضا أموال ليبية يعرفها سيف القذافي في سوريا، فهم كانوا يتمنون أن يموت سيف القذافي كما مات معمر القذافي وتبقى هذه المعلومات في طي الكتمان. ولذلك أنا أولا أهنئ الشعب الليبي المنتصر في هذه الثورة، وأهنئ الشعب السوري أن سيف القذافي اعتقل، لأنه سيعترف عن علاقات هذا النظام المجرم مع النظام المجرم في سوريا. وسبق النظام السوري أن سلم الكثير من العراقيين الذين كانت لهم أموال في سوريا، سبعاوي مثلا، سبعاوي بعدما دخل سوريا لكي يأخذوا الأموال التي هربها إليهم فسلموه إلى المخابرات الأمريكية لكي تنتهي القضية، نسلمكم سبعاوي واسمحوا لنا بالأموال. لكن الآن المشكلة صعب أن يسلم إليهم سيف القذافي، فهو في أيدي أمينة في ليبيا، وأنا أطالب الليبيين أن يحققوا معه عن علاقات نظام القذافي بالنظام السوري على الصعيد المالي والصعيد العسكري وعلى كل الأصعدة، وأمر من الله سبحانه وتعالى أن تصل الثورة السورية إلى يوم يتم فيه اعتقال بشار الأسد ليس عنده سيوف حقيقة، إنما عملاء بشار الأسد وبما فيهم بشار الأسد، وإن شاء الله سيحاكمون جميعا وبعدالة.
بارك الله فيك شيخ أحمد، بـ20 ثانية انتهى الوقت، ماذا يمكن أن تتوجه إلى أهلك في سوريا بشكل عام وفي الجزيرة سوريا بشكل خاص؟
أقول لأبناء العشائر في سوريا وفي محافظة الحسكة أو الجزيرة بشكل عام، يا أخوتي حقيقة بشار الأسد زائل وشبيحته زائلون، أدعوكم إلى الخروج بعدد أكبر من المظاهرات، الشهادة هي من عند الله، هذا فخر أن نكون شهداء. أدعو أبناء مدينة الحسكة وأدعو أبناء مدينة الشدادي ومرقدة وغيرها من المدن الأخرى في محافظة الحسكة الخروج يا أخوتي، والله لن ينفعنا الندم إذا بقي بشار الأسد، هناك ستكون مجازر ومذابح بحقكم كلكم، من لم يخرج سيكون مصيره مصير كما حدث في أخوتنا في حماة 1982.
شكرا إلى درعا شعلة الثورة، تحية إلى حمص عاصمة الثورة، تحية وكل الحب إلى أدلب عرين ثورة، تحية إلى دم كل شهيد، تحية إلى كل أم، تحية إلى شباب ورجال الثورة في سوريا، ونتقدم باسمي إلى ذوي الشهيد الذي استشهد اليوم وهو حسين جمال شعبان، ثانيا المولى أن يشفعنا به وأن يلحق في ركب من سبقه من الشهداء. أيها الأحبة الكرام، في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص شكري إلى الدكتور محمود السيد دغير والأستاذ الفاضل أحمد الأسعد الشيخ أحمد الأسعد، وشكر موصول إلى الله سبحانه وتعالى ولكم أيها الأحبة الكرام، نلقاكم إن كان في العمر بقية، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.